يساعدنا يا قارئ.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع. وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. وقوله بإذن الله أي الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الكلام الذي سمعناه توضيح لمعنى هذه الآيات وبيان منها. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن مهمة الرسول أنه يبلغ، وعلى المرسل إليهم أن يطيعوه وينقادوا لأمره وينتهوا لنهيه، فإذا عملوا ذلك فهذا هو المطلوب منهم. ثم بين أن الله عز وجل لما أمر بهذه الطاعة المطلقة، هذا دليل على عصمة الرسل، فالرسل لا يقولون إلا ما يأمرهم به الله عز وجل، من يطيع رسوله فقد أطاع الله، ولولا أنهم معصومون من الخطأ لما أمروا بهذا الأمر مطلقا، يعني أمروا بالطاعة أن يطاعوا مطلقا بدون تقييد. لأنه لما سبق في آية سابقة على حينما ذكر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله والرسول، لا فرق بين طاعة الله والرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم لا تكون مطلقة بل تكون مقيدة، أي طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله. فإذا أمر الآمر بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته، أما إذا خالف فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وهذا المعنى طبقه العلماء ووقع بالفعل. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه حينما أمر وطلب منه قصرا أن يقول القرآن مخلوق امتنع ولم يقل ذلك، طلب منه المأمون ذلك ونفذ المعتصم بحيث ضربه الضرب المبرح، ولكنه لم يطعه، ثم في نفس الوقت لم يأمر بالخروج عليهم. وهذا مما يدل على أن العلماء أهل فقه في دين الله، والله عز وجل أمر بالتفقه في دينه، وقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. المهم التفقه في الدين، ما هو الحفظ، قد يحفظ الإنسان النصوص ولكنه إذا لم يكن عنده فقه فيها يضل، مثل الخوارج. الخوارج أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال للناس، قال للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يعني بيّن على أنهم يحفظون القرآن أكثر من الصحابة، ولكن مع ذلك لعدم فقههم في النصوص الواردة في الكتاب ولم يرجعوا للسنة المفسرة والمبينة ضلوا. إذن الفقه في الدين من الأمور الضرورية للمسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. فالمشكلة التي تحدث عند الناس من عدم الفقه في الدين، يريد عمل الإنسان عمل خير تكون نيته طيبة، ولكن ما تنفع النية بدون العلم، ما ينفع ذلك إلا بالتعلم، والتعلم ما يكون الإنسان من نفسه يتعلم، لا بد أن يرجع إلى العلماء ويتفقه على أيديهم. الخوارج ضلوا بهذا السبب، بدل ما يأتوا عند علي بن أبي طالب وابن عباس والصحابة ويتفقهوا عليهم كفروهم. أيش السبب؟ السبب عدم الحضور عندهم والسماع منهم، فعمدوا إلى آيات كما قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، وكان يراهم شرار الخلق، في كتاب المرتدين في صحيح البخاري يقول هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. ونجد في عصرنا الحاضر آيات نزلت في الكفار يطبقوها على المسلمين، فالمسلمين كلهم كفار، وهذا الكلام لا يصلح. الأخطاء موجودة ما في شك، ولكن الكفر له أحكامه، ما تحكم على المسلمين بالكفر. وهؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك أولا لجهلهم، الأمر الثاني أن الذين يغذونهم بذلك أصحاب شر ويريدون فتنة ويريدون القضاء على الإسلام. المسلمون في كل مكان بخير، والأخطاء موجودة ما أحد ينكر هذا أبدا، ولكن الأسلوب الذي يتخذ بهذه الطريقة هو المخالف. إذن لا بد من التفقه في الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من أراد الله به الخير يفقه في دينه تبارك وتعالى، ولا يأخذ الآيات التي في ظاهرها التكفير فيحكم بها على المسلمين. الآية الموجودة في سورة السجدة آخر الآية ختمت فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون، الذي كنتم به تكذبون. أول الآية فأما الذين فسقوا ففي نار جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، المقصود به الكفر وليس المقصود به المعصية، لأن الآية ختمت بالتكذيب، والعصاة ما يكذبون بالنار وإنما يكذب بالنار الذي ينكر البعث. فيأخذ هذه الآيات فينزلوها على المسلمين، وهكذا ظلوا بهذا السبب. نعم. إذن القدر هنا فيه إثبات القدر، يعني الطاعة لا تكون للإنسان إلا بإذن الله عز وجل، أما إذا لم يأذن الله عز وجل فلا يطيع الإنسان، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد من ارتباط مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل، وليس له مشيئة مستقلة يعمل ما يشاء، له الخيار، هو مخير وليس مجبور، ولكن نفس العمل الذي يعمله لا يمكن أن يكون ذلك إلا بإذن الله عز وجل. أما لو كان يعمل غصبا عن الله عز وجل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فكيف يكفر الإنسان غصبا على الله؟ لا يمكن هذا. وسنذكر في درس آخر المناظرة التي حدثت بين الإسفرائيني وبين عبد الجبار في هذه القضية. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي معترفين بذنوبهم باخعين بها، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك.
يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما علينا إلا أن نتابعه وأن نعمل بما أمرنا به، ونطلب من الله عز وجل أن يشفعه فينا يوم القيامة، هذا هو المطلوب من المسلم. أما يأتي المسلم يقف عند القبر ويقول يا رسول الله استغفر لي، هذا ما يصلح هذا، لأن الاستغفار ما يكون إلا من الحي. فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن أولئك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعوا في ظلم وجاءوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه الاستغفار لهم يستغفر لهم، والله عز وجل يستجيب دعاءه. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فليس لنا إلا شفاعته يوم القيامة، والشفاعة لمن تكون؟ لمن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشفع لنا يوم القيامة إذا عملنا الطاعات ثم حدث منا ما حدث وارتكبنا بعض المعاصي، فالله عز وجل يشفعه في عباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة.
يعني الخلاف الذي يحدث بين الناس هو يحدث في الأمور الاجتهادية، أما الأشياء المجمع عليها فلا خلاف فيها، لأنها لا تكون إلا عن طريق الكتاب والسنة. ف فإذا حدث خلاف بين الناس في قضية من القضايا فعليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم رتب كما سمعنا أنه لا يكون عند الإنسان حرج من ذلك الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يسلم له تسليما حتى يكمل إيمانه. تفضل.
قال رحمه الله: ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن.
هكذا يكون إذا قبلت حكم الله عز وجل وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا تتصف بهذه الصفات. ما يكفي أنك تقبل الحكم لأنك لا تستطيع أن تدفعه، ولكن نفسك في حرج وأنت لا تقبل حكم الله عز وجل ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينبغي للمسلم، بل عليه أن يسلم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر.
يعني الذي يمتنع عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، هذا حكمه. نعم.
ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين.
يعني يقول مثلا إنسان وقع عليه الحكم ولكنه يعني مرتكب معصية لأنه ما عنده رضا، يعني الرضا لابد منه حتى يكمل الإيمان، فإذا استسلم استسلاما فيكون في مرحلة الإسلام، لأن الإسلام معناها الاستسلام، فيكون حكمه حكم العاصين، أي أن الذي يرتكب معصية فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. نعم.
يقول الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف ما طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور.
وهذه الآيات يعني كما بين فيها الشارح على أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الحرج ولم يكلفها ما يشق عليها مثل ما كلف الأمم السابقة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، فيجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل ويشكره على ذلك لأنه لم يكلفه إلا الأمور التي يستطيع أن يقوم بها. ثم ذكر على أن الإنسان يعني لابد أن يدخل في الأمور برفق، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشخص الذي يكون كالمنبت، يعني لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فالمسلم عليه أن يعمل في الأمور أوسطها. فإنسان يريد مثلا أن يقوم الليل أو يريد أن يصوم، فالصوم أمره عظيم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مواصلته، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يصوم الدهر كله، وبين له أنه لا يستطيع ذلك، وقال إن لنفسك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، فلا زال معه حتى وافق معه على صوم يوم وترك يوم، وقال هذا صوم داود عليه السلام، وكان إذا لاقى العدو لا يفر، بمعنى أنه ما ذهبت قواه، لأن الصوم المتواصل قد تذهب قوى الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الدين رفق، فلا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه ما لا يطيق، بل عليه أن يدخل في هذا الدين برفق. قيام الليل لو أراد أن يقوم الليل كله هذا عليه مشقة، إذن ينبغي للإنسان أن يدخل في الأمر برفق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير العمل ما دوم عليه وإن قل، خير العمل ما أصبح دائما مستمرا وإن كان قليلا. ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام في الصوم على صوم يوم الاثنين والخميس، وبين وعلى صوم 3 أيام من كل شهر، وأن من صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، لأن 3 أيام 3 حسنات والحسنة 10 أمثالها، فكأنه صام الشهر كاملا، يعني الأيام البيض كما تعرفونها. وصوم الخميس والاثنين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الأعمال تعرض على الله في كل اثنين وخميس، قال: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن على المسلم أن يعمل الأعمال التي يستطيعها ولا تقطعه عن المواصلة في هذا العمل، وخير العمل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أدومه ولو كان قليلا. لو صمت الاثنين والخميس، صمت الأيام البيض، صليت في الليل ما تستطيع وداومت على هذا، فهذا هو المطلوب من الإنسان. أما تكثر ثم تنقطع فهذا لا يصلح، بل منهي عنه. فعلى المسلم أن يعمل الأعمال التي يطيقها ويداوم على ذلك العمل الذي يعمله. فإذا كنت تصلي في الليل 8 ركعات أو 4 ركعات فعليك أن تداوم عليها. أما تعمل في الليل 20 ركعات ثم تجلس بعد ذلك تترك، فهذا ما يصلح. إذن علينا أن نعمل ما نستطيعه ونداوم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
هذا ذكر المؤلف هنا أشار إلى هذه العبارة، قال: لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط، ثم رتب على ما يحصل من العمل الطيب ما يحصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو 4 أمور. أحدها الخيرية في قوله: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حصول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر.
يعني إذا أنعم الله عليه بنعمة أو ابتلي بابتلاء، فالله عز وجل يثبت هذا يوفقه للصبر على المصائب، قد يموت له ولد أو قريب أو كذا، أو مصيبة تصيبه في ماله، فيوفق الله عز وجل فيصبر. وكذلك للرضا، يرضى بقدر الله وما حكم به. وكذلك للشكر حينما تأتيه نعمة، معنى ذلك أن الله عز وجل يوفقه، إن أنعم الله عليه بنعمة شكر الله عز وجل عليها، وإن أصابته مصيبة صبر لأنه يؤجر على ذلك. نعم.
فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذا كله لمن؟ لمن يعملون بما يعظون به، لمن عملوا بالأوامر واجتنبوا النواهي، هذه الخيرات كلها تكون لهم. نعم.
الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص، لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.
كم الآية؟
يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يقول الشيخ رحمه الله: أي كل من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم. فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين، ذلك الفضل الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما تبلغه أعمالهم وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما، يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح.
في صحيح البخاري ومسلم ما أشرنا إليه في أثناء الحديث في كتاب فضائل الصحابة مناقب عمر رضي الله عنه، وفي مسلم في كتاب البر والصلة باب المرء مع من أحب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية أنس قال: إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. ولهذا جاء في هنا قال: وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. فالله عز وجل يثيب الإنسان ويعطيه يعني أكثر مما عمل، لأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بفضل الله، وكذلك الرفقة مع هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء تكون كذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.